إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، فإن الحياة تكون إما بنعم متواترة علينا من قبل ربنا تعالى، وهي لا تعد ولا تحصى كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان في مقابلة النعم لظلوم كفار، ظالم لنفسه، ينقص نفسه حقها. والظلم يأتي في القرآن بمعنى النقص كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فكان الإنسان الظالم لنفسه قد انتقصها حقها، وكذلك نقص من أعمال الطاعات التي ينبغي أن يؤديها لربه تبارك وتعالى. ونعم ربنا لا تعد ولا تحصى، فواجب علينا أن نقابلها بالشكران وبالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وإن من أعظم النعم بل أعظمها هو الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن نكون من المنعم عليهم الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا الصراط يتمثل في الهداية إلى الإيمان وأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، بأفعاله المجيدة وفق منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى واتقاء الله عز وجل والعمل بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات. إن سددت إلى هذا وهديت إليه فاسأل ربك تبارك وتعالى أن يديم عليك النعمة وأن يزيدك من فضله، فتقدم له الشكر على ما أنعم عليك به سبحانه وتعالى. فأنت الآن جالس في مجلس علم في خطبة الجمعة، غيرك لم يسدد لهذا ولم يهتدي لهذا، وإنما سادر في غي بعيد عن طاعة الله وعن بيوت الله تعالى. فاشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك واسأله المزيد من فضله. كذلك من نعم الله العظيم علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تعيش في بلد آمن، هذا الأمان يتمناه كل إنسان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لنعمه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الأمن من الخوف. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو للمنطقة التي بني فيها بيت الله الحرام حينما أسكن زوجته أو سريته امرأته هاجر وابنها إسماعيل، فدعا ربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا، لم يكن بلدا بعد، فقال: رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ثم لما أصبح بلدا قال مرة أخرى: رب اجعل هذا البلد بالألف واللام، رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا له أن يكون بلدا آمنا. فلما أن أصبح بلدا دعا له أن يكون بلدا آمنا مرة أخرى. وهكذا من أصبح آمنا في سربه نعمة عظيمة لا يعرفها ويعرف قيمتها إلا من افتقدها. ولذلك كان من مقاصد الشرع الإسلامي المحافظة على ما يسمى بدار الإسلام. النفوس البشرية عموما تعظم الأوطان، ولذلك لم يذكر في القرآن الكريم شيئا عن حب الوطن كوطن. لماذا؟ لأنه أمر لا أقول متعارف عليه، ولكن هذا أمر فطري، لدرجة أن الإنسان إذا طرد من بلده يعد ذلك متساويا معه قتلي. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. إذا معنى ذلك أن هذا أمر فطري وذلك لم يأمر به الشرع، وكل الناس تحب أوطانها. ولكن حينما يكون الوطن وطنا مسلما هنا تأتي قضية دار الإسلام، فينبغي عليك أن تفدي وطنك حينما يكون دارا للإسلام بالغالي والنفيس، لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دار الإسلام التي تحمي المقدسات وتحمي الحريم وتحمي النفوس وتحمي الأموال ومقدرات الأمة، حينئذ يكون القتال عنها والدفاع عنها أوجب الواجبات. ولذلك كان في الجهاد أول شيء في الجهاد وأهمه جهاد الدفع، الدفع عن ماذا؟ عن ديار الإسلام، عن بلدان الإسلام التي يعيش فيها المسلمون. ونحن نعيش بفضل الله وغيرنا من أهل بلاد الإسلام في دار إسلام، ينبغي علينا أن نفديها بالغالي والنفيس وأن نعرف قيمتها. فمثلا بالنسبة لأهل مصر، ونحن نخاطب الآن في خطبة الجمعة أهل مصر وإن كان خطابنا لكل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، فليست عندنا في هذا الأمر أن نقيم بعمل موازنات بين المسلمين، فكلهم مسلمون، ولكن خطابنا متوجه لأهلنا ولأهل بلادنا في المقام الأول، لأنهم أول من يسمعوننا، فنحن نتحدث عن بلدتنا. ولذلك حينما نتحدث عن مصر وعن أهل مصر فإننا لسنا متحيزين. نحن نعلم أن هناك رجل اسمه فرعون، هذا الرجل لعنه الله فلعناه، حتى وإن كان منا أحد ينتمي إليه نسبا سنلعنه، وإن كان أبا لنا أو جدا لنا. لماذا؟ لأننا لا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة لا ينصر. من؟ فرعون وآل فرعون وقوم فرعون. إذن هذا أمر واضح، وفي نفس الوقت نعظم ما عظمه الله ونلعن ما لعنه الله، ونقبح ما قبحه الله، ونحسن ما حسنه الله. ومما حسنه الله الكلام عن الديار المصرية وعن بقعة مباركة فيها اسمها سيناء. الله تبارك وتعالى ذكر هذه البقعة في القرآن. أكثر بلد ذكر في القرآن الكريم هو سيناء، وأكثر جبل ذكر في القرآن الكريم هو جبل الطور، لدرجة أن هناك سورة اسمها سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. بدأ بالقسم بالطور، والله لا يقسم إلا بمعظم لديه. فرب العالمين حينما يقسم بشيء معنى ذلك أنه يبين لنا عظمته ويبين لنا مكانته. سورة أخرى، والتين والزيتون وطور السينين. وهذا البلد الأمين دائما يأتي بالقسم بالطور في مواجهة أو في مقابلة أو في معية بيت الله الحرام. وكما تعلمون أن القرآن الكريم ذكر سيناء في مواطن متعددة، ولذلك كانت سيناء كبقعة لها مكانة عظيمة جدا من كل النواحي، من الناحية الدينية، من الناحية الاستراتيجية والسياسية، لأن سيناء إذا نظرنا إليها هي مثلث أو شبه مثلث، شبه جزيرة، قاعدتها عند البحر المتوسط، ورأسها عند التقاء خليج العقبة بخليج السويس. عند المكان الذي حققنا في تفسيرنا لسورة الكهف أنه موضع التقاء البحرين، حينما قال موسى أو قال الله لموسى ستلتقي عند مكان موضع التقاء البحرين لتلتقي فيه بالرجل الصالح، لأن هذا حدث في فترة التيه، حينما ضرب التيه على بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، وكان ذلك في صحراء سيناء. حدثت قصة الخضر مع موسى، والتقى عند هذا المكان الذي يقال عنه رأس محمد في أسفل في جنوب سيناء. المهم أنها تعد هكذا مثلثا، هي منطقة يجتمع فيها التقاء البحر الأحمر بشعبتين، خليج السويس وخليج العقبة، مع البحر المتوسط، ولذلك كانت شبه جزيرة، ذلك قناة السويس أكملت بين البحرين. ولذلك هي أيضا تجمع بين أو موضع التقاء قارتين، إفريقيا مع آسيا هي المكان. ولذلك كانت دائما معبرا للغزاة، معبر استراتيجي خطير. ولذلك كانت حماية الديار المصرية لابد أن تبدأ من سيناء، ولذلك كانت الهجمات تأتي دائما من سيناء. فمن الناحية الاستراتيجية السياسية العسكرية هي منطقة خطيرة جدا، وينبغي على القائمين على البلاد حمايتها وحفظها، إضافة إلى مكانتها في الثروات والكنوز المبخورة في داخلها، وهذا يتكلم عنه المتخصصون. أما نحن فنتكلم عما ورد ذكره في القرآن الكريم عنها. ألا تعلمون أن فيها جبل الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ونادى الله موسى في هذه البقعة المباركة وقال سبحانه وتعالى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فهو وادي مقدس قدسه الله تعالى وقال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقال كذلك أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين إذن هذه منطقة قدسها الله وباركها الله قدسها في قول بالوادي المقدس طوى وباركها في قول البقعة المباركة بل زاد الأمر لدرجة أنها تعد البقعة الوحيدة في أرض الله التي رأت رب العالمين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه سمع صوت الله الله يكلمه فحن واشتاق ورجى أن يريه رب العالمين نفسه وهو يعلم أن الله يرى بدليل أن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة رؤية الله في الجنة ورؤية الله جاءت في القرآن الكريم كما رأيتم في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فرؤية الله تعالى هي أعظم نعيم يناله أهل الجنة فحن موسى واشتاق إلى رؤية الله حينما سمع كلام الله فقال رب أرني أنظر إليك لم يقل لا أرى ولكن قال لن تراني لست مؤهلا في الدنيا بتركيبتك البشرية لرؤية الله لن تراني لن تتحمل ولكن انظر إلى الجبل كان من الممكن أن يقول الله لا لن أريك نفسي انتهى الموضوع طلبت طلبا لن يستجاب له ولكنه قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسأعطيك تجربة أبين لك أمرا أنك لن تتحمل هذا الجبل المخلوق الهائل لن يتحمل فكيف ستتحمل أنت أما في الآخرة فإن الإنسان يعاد بخلقة هذه الخلقة قادرة على الخلود فإذا حينئذ يتحمل الإنسان رؤية الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني اسمع هذا خبر لم يذكر في تاريخ الدنيا وشرف لم تناله بقعة في أرض الله على الإطلاق قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نفس الجبل جبل الطور يرفع كميثاق على بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وضربت كيه على بني إسرائيل 40 سنة وما يحدث في سورة البقرة من مواضع متعددة للكلام عن بني إسرائيل كل ذلك حدث متى في فترة التيه 40 سنة 40 سنة يكيهون في قصة البقرة وكل القصص المذكور مع موسى وبني إسرائيل كان بعد هلاك فرعون كان أين؟ في سيناء ومات هارون ودفن في سيناء ومات موسى ودفن في سيناء إذا سيناء فترة 40 سنة عاش فيها رسول الله موسى ومعه أخوه هارون مع بني إسرائيل قبل دخولهم الأرض المقدسة. وستجدونها دائما تجد ممرا، وحينما وقف يوسف لاستقبال أبيه وأخيه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هو هنا على بوابة مصر كان كما يقول المفسرون عند رفح، استقبلهم عند رفح وقال لهم دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والغريب أن بعض الناس يقولون إن قول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هذا أمر مرتبط بزمان قديم، كانت مصر آمنة في زمان يوسف؟ نقول لا، بل كانت آمنة وستظل آمنة إلى قرب قيام القيامة. من أين أتيت بذلك؟ ليست عنصرية مصرية، وإنما هي نصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ينزل المسيح في آخر الزمان ويقود أمة الإسلام، يقود الأمة المسلمة ويقتل الدجال، وحينئذ يقول الله له كما جاء في الصحاح إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهم يأجوج مأجوج، فماذا يفعل؟ هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون رفع الجهاد، لأن الأمة ليست حينئذ مؤهلة للوقوف أمام هذا المد الطاغي. إني قد أخرجت عبادا لا يدان يعني لا قوة لأحد بقتالهم فحرز عبادي بجبل الطور، فيصبح جبل الطور آخر مأوى آمن لآخر مجموعة مؤمنة في أرض الله تبارك وتعالى. وبعد إهلاك يأجوج ومأجوج ينزل المسيح ومعه المؤمنون من جبل الطور، وحينئذ يعيشون لفترة معينة وتفتح الأرض كنوزها بالخير، وبعد ذلك تخرج الريح التي يموت على إثرها كل المؤمنين لتقوم الساعة على من لا يعبدون الله ولا يقال في الأرض لا إله إلا الله، فحينئذ لا يعبأ الله بهم فتقوم عليهم القيامة. فإذا قوله تعالى دخلوا مصر إن شاء الله آمنين سيظل حتى يحتمي المسيح ومن معه من العصبة المؤمنة في جبل الطور بسيناء مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا عظمة بلادنا وعظمة الأماكن التي قدسها الله وباركها الله ولم نباركها نحن ولم نقدسها نحن، فإن الذي يقدس ويبارك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل أرض الإسلام أرض عظيمة ينبغي على المسلمين أن يقوموا بحفظها. ما الذي ينبغي علينا تجاه هذه البلاد وتجاه هذه الأراضي الإسلامية؟ كل الأراضي الإسلامية سنسأل عنها، الأرض التي آلت إلينا كإرث من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البلاد التي فتحت باسم الله سبحانه وتعالى، فتحت بالقرآن واستشهد بسببها آلاف من المؤمنين من الصادقين، ينبغي علينا وقد آلت إلينا أن نحميها وأن نحرص عليها. هذه الأرض التي تحت أقدامنا ملك للمسلمين، ينبغي أن يحافظوا عليها. دار الإسلام بالغالي وبالرخيص إياكم أن تفرطوا فيها. العالم من حولكم ينظر إلى أرضكم وإلى بلادكم، كل بلاد العرب وكل بلاد المسلمين، على أنها سخية بالخيرات ومليئة بالمقدرات. وقد تنبأ بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالسريد، مليئة بالخيرات، مليئة بكنوز الأرض. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة الرجال الأبطال قالوا للنبي: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلة قليلة هم، ففتحت بهم الدنيا، انتصروا على كل أهل الأرض وكانوا عددا قليلا. فقالوا: ماذا سيكون عددنا؟ هل سيكون عددنا عددا قليلا جدا حتى يطبع فينا كل من بأقطارها؟ أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتداعى علينا الأمم؟ سنصبح هدية للعالم كل حتى تتداعى علينا الأمم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ربا عليهم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مجموعة قليلة من اليهود، أضعف خلق الله وأجبن خلق الله، بطياراتهم يتنقلون في أجواء البلاد العربية. ما هذا؟ تخرج الطائرة لترمي في مكان ما ثم تعود بدون أن يعني يقوم حد يحدف عليها طوبة حتى. ما هذا؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم أيها العرب؟ قمتم بتحطيم جيوشكم، أنتم الذين قمتم بهذا، أنتم الذين حطمتم جيوش بلادكم، أنتم الذين فرقتم وأضعفتم بلادكم، ثم بعد ذلك تبكون على اللبن المسكوب. إن هذه الأمة بحاجة إلى أن تستيقظ، وإلا فستموت، بحاجة إلى أن تتحرك، وإلا سيبتلعها الجليد. على هذه الأمة أن تعي أمر الله تبارك وتعالى، على هذه الأمة أن تعتصم بحبل الله جميعا. كفاكم تفرقا، كفاكم اختلافات على الفيسبوك وعلى مواضع التواصل، ده بيشتم ده وده بيشتم ده وده بيلعن ده، والشتيمة من مين في مين؟ من العرب في العرب، ومن المسلمين للمسلمين. ونجا منكم الكفار، ونجا منكم أعداء الأمة، وأعداء الأمة هم الذين يأخذون منا الآن، يقال الجزية ولا يقال ماذا؟ بما تسمون ما يأخذه أعداء الملة من هذه الأمة ومن مقدراتها ومقدرات أبنائها. نحن بحاجة إلى عودة حميدة، وبفضل الله طالما كانت هذه الأمة على أرض الله تبارك وتعالى فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نيأس أبدا بفضل الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهذه الأمة ليست بكافرة بفضل الله، ولذلك لن تيأس وستعود مرة أخرى. كما عادت الأمة فضربت التطر بعد أن وصلوا إلى كل شيء، وقضوا على الخلافة الإسلامية سنة 656 هجرية، وبعد ذلك اصطدموا بالمصريين وكانت الضربة القاسية بالنسبة للتطر، ثم الصليبيين، ثم الاستعمار الغربي، ثم وبإذن الله سننتصر، ولكن باتحادنا وباعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلهم ربنا معتصمين بحبلك جميعا. اللهم اجمعهم على كلمة الحق، اللهم اجمعهم على الخير لهذه الأمة، اللهم وفق بين قلوبهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، فإن الحياة تكون إما بنعم متواترة علينا من قبل ربنا تعالى، وهي لا تعد ولا تحصى، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان في مقابلة النعم لظلوم كفار، ظالم لنفسه، ينقص نفسه حقها. والظلم يأتي في القرآن بمعنى النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فكان الإنسان الظالم لنفسه قد انتقصها حقها، وكذلك نقص من أعمال الطاعات التي ينبغي أن يؤديها لربه تبارك وتعالى. ونعم ربنا لا تعد ولا تحصى، فواجب علينا أن نقابلها بالشكران وبالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وإن من أعظم النعم، بل أعظمها، هو الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن نكون من المنعم عليهم الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. وهذا الصراط يتمثل في الهداية إلى الإيمان وأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بأفعاله المجيدة، وفق منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى واتقاء الله عز وجل والعمل بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات. إن سددت إلى هذا وهديت إليه فاسأل ربك تبارك وتعالى أن يديم عليك النعمة وأن يزيدك من فضله، فتقدم له الشكر على ما أنعم عليك به سبحانه وتعالى. فأنت الآن جالس في مجلس علم في خطبة الجمعة، غيرك لم يسدد لهذا ولم يهتدي لهذا، وإنما سادر في غي بعيد عن طاعة الله وعن بيوت الله تعالى. فاشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك واسأله المزيد من فضله. كذلك من نعم الله العظيم علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تعيش في بلد آمن، هذا الأمان يتمناه كل إنسان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لنعمه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الأمن من الخوف. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو للمنطقة التي بني فيها بيت الله الحرام حينما أسكن زوجته أو سريته امرأته هاجر وابنها إسماعيل، فدعا ربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا، لم يكن بلدا بعد، فقال: رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ثم لما أصبح بلدا قال مرة أخرى: رب اجعل هذا البلد، بالألف واللام، رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا له أن يكون بلدا آمنا، فلما أن أصبح بلدا دعا له أن يكون بلدا آمنا مرة أخرى. وهكذا من أصبح آمنا في سربه نعمة عظيمة لا يعرفها ويعرف قيمتها إلا من افتقدها. ولذلك كان من مقاصد الشرع الإسلامي المحافظة على ما يسمى بدار الإسلام. النفوس البشرية عموما تعظم الأوطان، ولذلك لم يذكر في القرآن الكريم شيئا عن حب الوطن كوطن. لماذا؟ لأنه أمر لا أقول متعارف عليه، ولكن هذا أمر فطري، لدرجة أن الإنسان إذا طرد من بلده يعد ذلك متساويا مع قتله. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذا معنى ذلك أن هذا أمر فطري، وذلك لم يأمر به الشرع، وكل الناس تحب أوطانها. ولكن حينما يكون الوطن وطنا مسلما، هنا تأتي قضية دار الإسلام، فينبغي عليك أن تفدي وطنك حينما يكون دارا للإسلام بالغالي والنفيس، لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دار الإسلام التي تحمي المقدسات وتحمي الحريم وتحمي النفوس وتحمي الأموال ومقدرات الأمة، حينئذ يكون القتال عنها والدفاع عنها أوجب الواجبات. ولذلك كان في الجهاد أول شيء في الجهاد وأهمه جهاد الدفع. الدفع عن ماذا؟ عن ديار الإسلام، عن بلدان الإسلام التي يعيش فيها المسلمون. ونحن نعيش بفضل الله وغيرنا من أهل بلاد الإسلام في دار إسلام، ينبغي علينا أن نفديها بالغالي والنفيس وأن نعرف قيمتها. فمثلا بالنسبة لأهل مصر، ونحن نخاطب الآن في خطبة الجمعة أهل مصر، وإن كان خطابنا لكل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، فليست عندنا في هذا الأمر أن نقيم بعمل موازنات بين المسلمين، فكلهم مسلمون، ولكن خطابنا متوجه لأهلنا ولأهل بلادنا في المقام الأول، لأنهم أول من يسمعوننا. فنحن نتحدث عن بلدتنا، ولذلك حينما نتحدث عن مصر وعن أهل مصر فإننا لسنا متحيزين. نحن نعلم أن هناك رجل اسمه فرعون، هذا الرجل لعنه الله فلعناه، حتى وإن كان منا أحد ينتمي إليه نسبا سنلعنه، وإن كان أبا لنا أو جدا لنا. لماذا؟ لأننا لا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة لا ينصر. من؟ فرعون وآل فرعون وقوم فرعون. إذن هذا أمر واضح، وفي نفس الوقت نعظم ما عظمه الله ونلعن ما لعنه الله، ونقبح ما قبحه الله، ونحسن ما حسنه الله. ومما حسنه الله الكلام عن الديار المصرية وعن بقعة مباركة فيها اسمها سيناء. الله تبارك وتعالى ذكر هذه البقعة في القرآن. أكثر بلد ذكر في القرآن الكريم هو سيناء، وأكثر جبل ذكر في القرآن الكريم هو جبل الطور، لدرجة أن هناك سورة اسمها سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. بدأ بالقسم بالطور، والله لا يقسم إلا بمعظم لديه. فرب العالمين حينما يقسم بشيء معنى ذلك أنه يبين لنا عظمته ويبين لنا مكانته. سورة أخرى، والتين والزيتون وطور السينين. وهذا البلد الأمين دائما يأتي بالقسم بالطور في مواجهة أو في مقابلة أو في معية بيت الله الحرام. وكما تعلمون أن القرآن الكريم ذكر سيناء في مواطن متعددة، ولذلك كانت سيناء كبقعة لها مكانة عظيمة جدا من كل النواحي، من الناحية الدينية، من الناحية الاستراتيجية والسياسية، لأن سيناء إذا نظرنا إليها هي مثلث أو شبه مثلث، شبه جزيرة، قاعدتها عند البحر المتوسط، ورأسها عند التقاء خليج العقبة بخليج السويس. عند المكان الذي حققنا في تفسيرنا لسورة الكهف أنه موضع التقاء البحرين، إنما قال موسى أو قال الله لموسى ستلتقي عند مكان موضع التقاء البحرين لتلتقي فيه بالرجل الصالح، لأن هذا حدث في فترة التيه، حينما ضرب التيه على بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، وكان ذلك في صحراء سيناء. حدثت قصة الخضر مع موسى، والتقى عند هذا المكان الذي يقال عنه رأس محمد في أسفل في جنوب سيناء. المهم أنها تعد هكذا مثلثا، هي منطقة يجتمع فيها التقاء البحر الأحمر بشعبتين، خليج السويس وخليج العقبة، مع البحر المتوسط، ولذلك كانت شبه جزيرة، ذلك قناة السويس أكملت بين البحرين. ولذلك هي أيضا تجمع بين أو موضع التقاء قارتين، إفريقيا مع آسيا هي المكان. ولذلك كانت دائما معبرا للغزاة، معبر استراتيجي خطير. ولذلك كانت حماية الديار المصرية لابد أن تبدأ من سيناء، ولذلك كانت الهجمات تأتي دائما من سيناء. فمن الناحية الاستراتيجية السياسية العسكرية هي منطقة خطيرة جدا، وينبغي على القائمين على البلاد حمايتها وحفظها، إضافة إلى مكانتها في الثروات والكنوز المبخورة في داخلها، وهذا يتكلم عنه المتخصصون. أما نحن فنتكلم عما ورد ذكره في القرآن الكريم عنها. ألا تعلمون أن فيها جبل الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ونادى الله موسى في هذه البقعة المباركة وقال سبحانه وتعالى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فهو وادي مقدس قدسه الله تعالى وقال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقال كذلك أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين إذن هذه منطقة قدسها الله وباركها الله قدسها في قول بالوادي المقدس طوى وباركها في قول البقعة المباركة بل زاد الأمر لدرجة أنها تعد البقعة الوحيدة في أرض الله التي رأت رب العالمين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك سمع صوت الله الله يكلمه فحن واشتاق ورجى أن يريه رب العالمين نفسه وهو يعلم أن الله يرى بدليل أن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة رؤية الله في الجنة ورؤية الله جاءت في القرآن الكريم كما رأيتم في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فرؤية الله تعالى هي أعظم نعيم يناله أهل الجنة فحن موسى واشتاق إلى رؤية الله حينما سمع كلام الله فقال رب أرني أنظر إليك لم يقل لا أرى ولكن قال لن تراني لست مؤهلا في الدنيا بتركيبتك البشرية لرؤية الله لن تراني لن تتحمل ولكن انظر إلى الجبل كان من الممكن أن يقول الله لا لن أريك نفسي انتهى الموضوع طلبت طلبا لن يستجاب له ولكنه قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسأعطيك تجربة أبين لك أمرا أنك لن تتحمل هذا الجبل المخلوق الهائل لن يتحمل فكيف ستتحمل أنت أما في الآخرة فإن الإنسان يعاد بخلقة هذه الخلقة قادرة على الخلود فإذا حينئذ يتحمل الإنسان رؤية الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني اسمع هذا خبر لم يذكر في تاريخ الدنيا وشرف لم تناله بقعة في أرض الله على الإطلاق قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نفس الجبل جبل الطور يرفع كميثاق على بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وإذ نتقم الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وضربت كيه على بني إسرائيل 40 سنة وما يحدث في سورة البقرة من مواضع متعددة للكلام عن بني إسرائيل كل ذلك حدث متى في فترة التيه 40 سنة 40 سنة يتيهون في قصة البقرة وكل القصص المذكور مع موسى وبني إسرائيل كان بعد هلاك فرعون كان أين؟ في سيناء ومات هارون ودفن في سيناء ومات موسى ودفن في سيناء إذا سيناء فترة 40 سنة عاش فيها رسول الله موسى ومعه أخوه هارون مع بني إسرائيل قبل دخولهم الأرض المقدسة. وستجدونها دائما تجد ممرا، وحينما وقف يوسف لاستقبال أبيه وأخيه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هو هنا على بوابة مصر كان كما يقول المفسرون عند رفح، استقبلهم عند رفح وقال لهم دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والغريب أن بعض الناس يقولون إن قول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هذا أمر مرتبط بزمان قديم، كانت مصر آمنة في زمان يوسف؟ نقول لا، بل كانت آمنة وستظل آمنة إلى قرب قيام القيامة. من أين أتيت بذلك؟ ليست عنصرية مصرية، وإنما هي نصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ينزل المسيح في آخر الزمان ويقود أمة الإسلام، يقود الأمة المسلمة ويقتل الدجال، وحينئذ يقول الله له كما جاء في الصحاح إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج، فماذا يفعل؟ هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون رفع الجهاد، لأن الأمة ليست حينئذ مؤهلة للوقوف أمام هذا المد الطاغي. إني قد أخرجت عبادا لا يدان يعني لا قوة لأحد بقتالهم فحرز عبادي بجبل الطور، فيصبح جبل الطور آخر مأوى آمن لآخر مجموعة مؤمنة في أرض الله تبارك وتعالى. وبعد إهلاك يأجوج ومأجوج ينزل المسيح ومعه المؤمنون من جبل الطور، وحينئذ يعيشون لفترة معينة وتفتح الأرض كنوزها بالخير، وبعد ذلك تخرج الريح التي يموت على إثرها كل المؤمنين لتقوم الساعة على من لا يعبدون الله ولا يقال في الأرض لا إله إلا الله، فحينئذ لا يعبأ الله بهم فتقوم عليهم القيامة. فإذا قوله تعالى دخلوا مصر إن شاء الله آمنين سيظل حتى يحتمي المسيح ومن معه من العصبة المؤمنة في جبل الطور بسيناء مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا عظمة بلادنا وعظمة الأماكن التي قدسها الله وباركها الله ولم نباركها نحن ولم نقدسها نحن، فإن الذي يقدس ويبارك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل أرض الإسلام أرض عظيمة ينبغي على المسلمين أن يقوموا بحفظها. ما الذي ينبغي علينا تجاه هذه البلاد وتجاه هذه الأراضي الإسلامية؟ كل الأراضي الإسلامية سنسأل عنها، الأرض التي آلت إلينا كإرث من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البلاد التي فتحت باسم الله سبحانه وتعالى، فتحت بالقرآن واستشهد بسببها آلاف من المؤمنين من الصادقين، ينبغي علينا وقد آلت إلينا أن نحميها وأن نحرص عليها. هذه الأرض التي تحت أقدامنا ملك للمسلمين، ينبغي أن يحافظوا عليها. دار الإسلام بالغالي وبالرخيص إياكم أن تفرطوا فيها. العالم من حولكم ينظر إلى أرضكم وإلى بلادكم، كل بلاد العرب وكل بلاد المسلمين، على أنها سخية بالخيرات ومليئة بالمقدرات. وقد تنبأ بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالسريد، مليئة بالخيرات، مليئة بكنوز الأرض. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة الرجال الأبطال قالوا للنبي أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة قليلة هم، ففتحت بهم الدنيا، انتصروا على كل أهل الأرض وكانوا عددا قليلا. فقالوا ماذا سيكون عددنا؟ هل سيكون عددنا عددا قليلا جدا حتى يطبع فينا كل من بأقطارها؟ أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتداعى علينا الأمم؟ سنصبح هدية للعالم كل حتى تتداعى علينا الأمم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ربا عليهم لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مجموعة قليلة من اليهود أضعف خلق الله أجبن خلق الله بطياراتهم يتنقلون في أجواء البلاد العربية. ما هذا؟ تخرج الطائرة لترمي في مكان ما ثم تعود بدون أن يعني يقوم حد يحدف عليها طوبة حتى. ما هذا؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم أيها العرب؟ قمتم بتحطيم جيوشكم، أنتم الذين قمتم بهذا، أنتم الذين حطمتم جيوش بلادكم، أنتم الذين فرقتم وأضعفتم بلادكم، ثم بعد ذلك تبكون على اللبن المسكوب. إن هذه الأمة بحاجة إلى أن تستيقظ، وإلا فستموت، بحاجة إلى أن تتحرك، وإلا سيبتلعها الجليد. على هذه الأمة أن تعي أمر الله تبارك وتعالى، على هذه الأمة أن تعتصم بحبل الله جميعا. كفاكم تفرقا، كفاكم اختلافات على الفيسبوك وعلى مواضع التواصل، ده بيشتم ده وده بيشتم ده وده بيلعن ده، والشتيمة من مين في مين؟ من العرب في العرب، ومن المسلمين للمسلمين. ونجا منكم الكفار، ونجا منكم أعداء الأمة، وأعداء الأمة هم الذين يأخذون منا الآن، يقال الجزية ولا يقال ماذا؟ بما تسمون ما يأخذه أعداء الملة من هذه الأمة ومن مقدراتها ومقدرات أبنائها. نحن بحاجة إلى عودة حميدة، وبفضل الله طالما كانت هذه الأمة على أرض الله تبارك وتعالى فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نيأس أبدا بفضل الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهذه الأمة ليست بكافرة بفضل الله، ولذلك لن تيأس وستعود مرة أخرى. كما عادت الأمة فضربت التطر بعد أن وصلوا إلى كل شيء وقضوا على الخلافة الإسلامية سنة 656 هجرية، وبعد ذلك اصطدموا بالمصريين وكانت الضربة القاسية بالنسبة للتطر، ثم الصليبيين، ثم الاستعمار الغربي، ثم وبإذن الله سننتصر، ولكن باتحادنا وباعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلهم ربنا معتصمين بحبلك جميعا. اللهم اجمعهم على كلمة الحق، اللهم اجمعهم على الخير لهذه الأمة، اللهم وفق بين قلوبهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.